بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقريب الثالث الذي استدل به على وجوب الاحتياط عقلا، بينا هذا التقرير في الدرس السابق، وذكرنا ايضا الجواب عن هذا التقرير المذكور في كلماتهم. هناك ملاحظات على هذا الجواب، هذا الجواب بطوله هناك ملاحظات عليه. الملاحظه الاولى ان انكار الطوره بناء على إرادة الضرر الأخروي، حيث ذكر في الجواب لأنه إذا كان المراد بالضرر هو الضرر الأخروي العقاب، فالكبرى مسلمة يجب دفع الضرر الأخروي بلا إشكال، المضمون والمحتمل، لكن الصورة ممنوعة بمعنى أن الظن بالعقاب، أن الظن بالتكليف لا يستلزم الظن لماذا بالضرر الاخروي بالعقاب، كما ان احتمال التكليف لا يستلزم احتمالا الضرر الاخروي. اقول ان انكار الطغرى بناء على اراده الضرر الاخروي، انكار الطغرى بناء على اراده الضرر الاخروي هذا في الحقيقه مبني على مثل قطع العقاب بلا بيان، مبنيا على هذا المسلك، إذ يمكن بناء على مسلك طبخ العقاب بلا بيان هذا الكلام يكون سام، لأن الظن عند التكليف فضلا عن احتماله إذا لم يكن معتبرا ومنجزا هذا لا يوجب الظن بماذا؟ الظن بالعقاب، والاحتمال العقاب، بل العقاب مقطوع بعدمه استنادا الى ماذا؟ الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان تقول مع عدم البيان، علم ماكو، عمارة معتبرة ماكو، بيان للتكليف ماكو، مع عدم البيان يقبح العقاب. فلو ظن المكلف بالتكليف هذا الظن بالتكليف لا يكون ملازما للظن بماذا؟ بالعقاب، بل العقاب يكون مؤمنا عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو ليس مظنونا ولا محتملا، بمعنى أن المكلف الذي يتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يقطع بعدمه حتى مع ظن التكليف، حتى مع احتمال التكليف. فيتم هذا الجواب، انكار الصورة بناء على إرادة الضرر الأخروي بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا شيء صحيح. وأما إذا بنينا على المسلك الآخر الذي ينكر قبح العقاب بلا بيان، ينكر حكم العقل واستقلال العقل بقبح العقاب مع عدم البيان، ويؤمن بمثل حق الطاعة، حق الطاعة هو عبارة عن منجزية الاحتمال، أن احتمال التكليف يكون منجز، احتمال التكليف يكون منجز فضلا عن الظن بماذا؟ بالتكليف، وأنه في هذه المرحلة لا يحكم العقل بقبح العقاب، بل يحكم العقل بماذا؟ بلزوم الطاعة، ولزوم الاتيان بالتكليف المحتمل فضلا عن التكليف المظنون. وبناء على ذلك لا وجه لانكار الصورة، لماذا؟ لان الظن بالتكليف يلازم الظن بماذا؟ بالعقاب، يلازم الظن بالعقاب، احتمال التكليف يلازم احتمال العقاب، ولا مؤمن من ناحية العقاب حتى يقطع بعدمه ويقال بأنه ظن بالتكليف لا يلاجمه، ظن بماذا؟ بالآخر، لا مؤمنا بالنهاية بالآخر، بل على العكس أصحاب هذا المسلك يرون أن احتمال التكليف منجز، احتمال التكليف يكون منجز، فمع احتمال التكليف والظن بالتكليف يتنجز التكليف على المكلف بحكم العاقل. لا معنى لأن نقول أنه لا ظن بالعقاب، لا هناك ظن بالعقاب، بل هناك مثلا بحكم العقل العاقل يرى ماذا؟ يرى أنه لا مانع من العقاب، لا يرى مانع من العقاب لأنه لا يراه قبيحا بحسب الفرض بناء على هذا المسلك، لا يراه قبيحا. أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان يرونه قبيحا فيقطع بعدمه، فلا يكون الظن بالتكليف ملازما للظن بماذا؟ بالعقاب، بل هو مقطوع بعدمه. اما القائل بمثل حق الطاعه هو لا يوجد وجود مؤمن من ناحيه العقاب، فيكون الظن بالتكليف ملازما للظن بالعقاب، واحتمال التكليف ملازما لاحتمال العقاب، والصوره تكون تامه بناء على هذا المسلك. اذا هذا الجواب، هذا في الحقيقة جواب مبني على مثل قاعدة قبح العقاب للا بيان. بعبارة أخرى، أن صاحب مثل قبح العقاب للا بيان هو يؤمن أيضا بأن استحقاق العقاب من لوازم تنجز التكليف، صحيح؟ كما يقول طرف المقابل أن مثل أن استحقاق العقاب ليس من لوازم التكاليف الواقعية، الموجودات الواقعية، صحيح؟ ليس من لوازم ذلك، بل هو من لوازم تنجز التكليف، صحيح؟ لكنه يرى بأن التكليف بالاحتمال منجز، لا يتوقف تنجز التكليف على العلم أو الإمارة المعتبرة كما يقول صاحب مثل قبع العقاب ولا غيره، بل يرى أن التكليف يتنجز بالاحتمال، لأن هذا المثلث معناه هو ماذا؟ أنه منجزية الاحتمال. نرجعه في الحقيقة إلى منجزية الاحتمال، الاحتمال التكليف منجز، استحقاق العقاب يكون ثابت، لأن استحقاق العقاب من لوازم تنجز التكليف، وهو يرى أن احتمال التكليف يكون شنو؟ منجز، ولا يتوقف تنجز التكليف على العلم والعلمي، يعني بعض المعتبر لا يتوقف على ذلك. فالاحتمال التكليف يكون منجز، وإذا كان احتمال التكليف منجز هل يمكن أن ننكر الصورة؟ بمعنى أن احتمال التكليف لا يلازم احتمال العقاب، لا يلازم احتمال العقاب، أو الظن بالتكليف لا يلازم الظن بماذا؟ بالعقاب، بل هو قطعا يلازم ماذا؟ الظن بالعقاب. الملاحظة الثانية، هاي مسألة أن التكاليف الوجوبية اللي ذكرت في الوجوب في الدرس السابق، أن المصلحة التي تفوت بمخالفتها هي مصلحة شخصية في المتعلق، ولا يغضب على فوات المصلحة نوع الضرر، فالذي يظن بالوجوب هذا الظن بالوجوب ما لا يلازم الظن بماذا؟ بالضرر على تقدير المخالفة، مخالفة هذا التكليف يقع في الضرر، لا يقع في الضرر، وإنما تفوته شنو؟ المصلحة، وفوات النفع غير الوقوع في ماذا؟ في الضرر، غير الوقوع في الضرر. يظهر من الجواب أنه دائما يشترط في هذا الملاحظة، أنه دائما يشترط في الجواب أن المصلحة التي تنشأ من الأحكام الوجوبية التكليفية الوجوبية ومصلحة شخصية ثابتة المتعلق، وأنها تفوت بمخالفة الوجوب تفوت هذه المصلحة الشخصية ثابتة المتعلق. ملاحظة هذه وهي أنه لا يجوز المصلحة الداعية إلى الوجوب أن تكون مصلحة قائمة في المتعلق، بل قد تكون المصلحة موجودة في نفس الجاعل، لا يجب أن تكون في المتعلق. بل يظهر من الأدلة أن المصلحة التي ينشأ منها الوجوب ويجعل الوجوب على أساسها قد تكون مصلحة قائمة في ماذا؟ في نفس الجاعل، بقطع النظر عن المتعلق. قد لا يكون في المتعلق مصلحة، أصلا هذه مصلحة، بل قد تكون فيه مفسدة، لكن حيث أن جعل الوجوب تترتب عليه المصلحة، فيه مصلحة جعل الوجوب. الذي يريد أن أقوله بأن الوجوب لا يجب دائما أن ينشأ من ملاك ومصلحة في المتعلق، قد ينشأ من ملاك ومصلحة في نفس الجاعل بقطع النظر عن ماذا؟ عن المتعلق. وهذا موجود حتى في التحريمات، بعد الله قد ينشأ التحريم المصلحة في نفس جاعله لا من مفسدة في هذا في متعلقه. قد لا يكون في المتعلق مفسدة، بل قد تكون فيه مصلحة، مع ذلك يحرم. لماذا؟ لأن هناك مصلحة تترتب على جعل التحريم. لاحظ الشارع عندما جعل وشرع التحريم، ولعله يرشد إلى ذلك، لعله قوله تعالى، بل مكرر هذا المعنى في أكثر من آية شريفة، قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، هي طيبات وهي حلال لهم، لأنهم ظلموا حرمناها عليهم. فكأن التحريم نوع من أنواع شنو؟ من أنواع العقوبة. هذا ليس ناشئ من مفسدة في المتعلق، وإنما من مفسدة أو مصلحة في جعل التحريم. لاحظ الشارع فجعل التحريم وليس له علاقة بوجود مفسدة في نفس المتعلق. الذي يريد أن أقوله هو التالي، هو أن هذه الأحكام لا يجب أن تنشأ من ملاكات في متعلقاتها، قد تنشأ من ذلك، فقد تنشأ من ملاكات قائمة في نفس الجعل أو مصالح ووفاة. لاحظ الشارع لا ربط لها لماذا؟ بالملاكات والوفاة والمصالح في نفس المتعلق. الملاحظة الثالثة هي مسألة أنه ذكر في الجواب أنه ورد حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره في بعض الموارد، ومثل لذلك الصوم والوضوء والغسل، أنه في هذه الموارد ورد ما يدل على ماذا؟ على حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره. حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره، الصوم إذا خيف ضرره يكون حرام، الغسل إذا خيف الضرر منه يكون حرام، الوضوء إذا خيف الضرر منه يكون حراما. هذا مو واضح، لأن الأدلة الواردة في هذه الموارد ليس فيها دلالة على حرمة الفعل تكليفا بحيث يكون الفعل حرام، ما نظر إلى هذا إطلاقا، لا يلزم من هذا ذلك، وإنما هي تدل على عدم صحة الفعل لو جاء به شنو؟ لو جاء به هذا، يعني نظر إلى ماذا؟ إلى بطلان الغسل لو خاف معه شنو؟ الضرر على نفسه. غسل يغسل لا يصح منه الغسل، الصوم لا يصح منه الصوم، صومه باطل يجب عليه الضرر، أما أنه لو فعله يصير حراما ويقع في الإثم ويستحق العقاب هذا واضح من الأدلة. الذي يستفاد من الأدلة فيما مثلا في بعض الصوم يستفاد منها أن عدم الضرر أو خل عبر كما لا يعبر الخلو من المرض لأنه المرض اعتبرهم من اعتبارهم مضر أن عدم الضرر الخلو من المرض هذا شرط في وجوب الصوم وفي صحة الصوم هذا اللي سبقه. إذا كان مريضا أو كان هناك ضرر لا يجب على الصوم لا يجوز الصوم لا يجوز لا يجب على الصوم ولا يصح منه لو جاء به. فالخلو من المرض شرط في وجوب الصوم وفي صحته. فمع المرض ومع الضرر لا يجب الصوم ولا يصح لو جاء به. وأين هذا من عدم جوازه كما هو المدعى أنه ورد ما يدل على ماذا؟ على حرمة ارتكاب ما يحتمل فيه الضرر. لا يستفاد من الأدلة ذلك أو لا أقل أنه محل تشكيك. هذا على كل حال هذا التقرير الثالث. حتى لو تم على بعض المثالث كمثل القاعدة قرص العقاب بلا بيان حتى لو تم فهو لا يثبت به إلا مفاد مثل قاعدة قرص العقاب بلا بيان مفاد مثل يعني الاحتياط العقلي مفاد هذا المفاد. ومن الواضح ان الاحتياط العقلي محكوم في أدلة الشنب و أدلة البراءة حتى القائل مثل قاعدة قبل العقاب هذا منتج أدلة البراءة الشرعية بعد يرفع يده عن ماذا عن الاحتياط العقلي. هذا الدليل غاية ما يثبت به مفاد ماذا؟ مفاد الاحتياط العقلي بمعنى أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل أو الممنون لكن ما لم يرد ترخيص من الشارع يأذن في الارتكاب ويؤمن لك من ناحية العقاب والأدلة الدالة على البراءة الشرعية تكون حاكمة على الاحتياط العقلي وعلى هذا التقرير الذي ذكر. فإذا الاحتياط يثبت لكنه لا ينفع شيئا لماذا؟ لأننا فرغنا عن ثبوت أدلة تدل على البراءة الشرعية وتكون تلك الأدلة حاكمة على هذا الاحتياط العقلي. هذا كله في المقام الأول. قلنا أن الكلام في الاحتياط كلام في أدلة الاحتياط تارة يكون في وجوب الاحتياط العقلي هذا المقام الأول وقد فرغنا منه له تقريبات ثلاثة على ما تقدم. والمقام الثاني فيما يدل على وجوب الاحتياط شرعا يعني في الأدلة الشرعية على وجوب الاحتياط في الشبهة استدل على وجوب الاحتياط في الشبهات الكتاب والسنة استدل على ذلك بالكتاب والسنة. من الكتاب استدل بعدة آيات قيل بأن مفادها ومدلولها هو وجوب الاحتياط في الشبهات. الآية الأولى هي قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم تقريب الاستدلال بها على وجوب الاحتياط هو أن يقال أن مفاد الآية وصريح الآية هو حرمة القول بغير شنو بغير علم حرمة القول بغير علم وعليه في الفعل المشتبه الشبهات الشبه الحكميه لا يجوز للاصوليين ان يحكموا بالاباحه او يحكموا بالترخيص والبراءه. لماذا؟ لان الحكم بالترخيص او الاباحه حكم لغير علم، اولئك الذين تنهى عن القول بغير ماذا؟ غير علم. الأصولي المستدل يقول أن الأصوليين يحكمون في الشبهة الحكمية وبالخصوص الشبهة الحكمية التحريمية اللي هو مورد النزاع، يحكمون بالإباحة، يحكمون بالترخيص، بينما هي شبهة، هي شبهة تحريمية، يعني يحتمل فيها الحرم ويحتمل فيها الشبهة الإباحة. الحكم بالإباحة هذا حكم من غير علم بدون علم، والآية تنهى عن ماذا؟ عن القول من غير علم. هذا لا يرد على، يعني المرتدين يقول هذا لا يرد علينا، الأخباريون يقول أن هذا لا يرد علينا. لماذا؟ لأننا لا نحكم بالاحتياط ولا نفتي بالاحتياط، لا نفتي بالاحتياط ولا نحكم بالاحتياط، وإنما نلتزم بترك المشكوك في الشبهات الحكمية التحريمية، نلتزم فقط بترك المشكوك، هذا يحتمل فيه الحرمة ويحتمل فيه الإباحة، نلتزم بتركه. هذا الالتزام بالترك ما يعني الفتوى بالإباحة والترخيص، ولا الفتوى بالاحتياط، ولا الفتوى بالتحريم، ما نكتب التحريم ولا نكتب الاحتياط، فنقول نلتزم بتشكل الفعل المشتبه الحرمة الذي يحتمل أنه حرام ويحتمل أنه شنو حلال، من دون أن نثبت شيء للشارع، من دون أن نقول أن الشارع ألزم بتركه، وأن الشارع أمرنا بالاحتياط فيه حتى يكون هذا قولا بغير شنو؟ بغير علم. يقول أكو فرق بين الأصولي وبين الأخباري. الأصولي يجوز الارتكاب، بينما نحن نتوقف نترك المشتبه. أكو فرق بين ارتكاب الفعل المشتبه وبين ماذا؟ وبين ترك الفعل المشتبه. ارتكاب الفعل المشتبه هذا لا يكون إلا مع اقترار الترخيص، اقترار الإباحة. وكيف يجوز للمكلف أن يرتكب الفعل المشتبه؟ لابد أن يفتي له بالترخيص، يفتي له بعدل المانع. ومن هنا كان الأصولي مضطر إلى ماذا؟ إلى أن يسند شيء إلى الشارع، ترخيص عدم المانع، وهذا قول من غير علم، فتنتظر عليه شنو الآية التي تنهى عن القول بغير أن تنتشي المقدمة فيها. بينما يقول الأخباري يقول أنا لا أصول، أنا لا أجوز الارتكاب، حتى يقول بأنه كذا، وإنما أنا أمتنع من فعل المشتبه، وأقول للمكلف أنه اترك الفعل المشتبه، هذا الترك لا يحتاج إلى الفتوى بماذا؟ بالاحتياط ولا الفتوى بالتحريم، فلا يوجد هنا إسناد من غير علم، فلا يكون مشمولا الآية الشريفة. هذا تقريب الاستدلال بالآية الشريفة، وهذا الاستدلال بالآية الشريفة واضح لأنه حتى الأصوليين يعترفون بأن القول بالترخيص والإباحة من دون أن يكون هناك مختلف لهذا الترخيص والإباحة، هذا قول من غير علم وتشريع محرم بلا إشكال، كل يعترفون بهذا، اخباري من اصولي حتى لا اطوله. يقول ان الالتزام بالترخيص من دون مستند هذا قول شنو غير علم. لكن الاصول يدعي ماذا؟ انه عنده دليل وعنده مستند يدل على الترخيص وعدم المانع. وهو ماذا؟ شنو؟ ادله الورائي. ادله الورائي الشرعيه المتقدمه هي دليل على ماذا؟ على الترخيص الشرعي في الاقدام على المشتبه. دليل على الترخيص الشرعي في الاقدام على المشتبه. فهو عندما يفتي بالترخيص واستند في فتوى بالترخيص وعدم المنع وجوز للمكلف ارتكاب المشتبه استند الى ماذا؟ الى دليل شرعي. فلا يكون قولا من غير شنو؟ فلا يكون مشمول الآية الشريفة. حتى من يفتي بالترخيص العقلي ثم استند ايضا الى دليل وهو شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. عند من يؤمن بها ويفتي بالترخيص العقلي هو يستند الى دليل وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. عندما يفتي بالترخيص الشرعي هو ايضا يستند الى دليل وهو ماذا؟ وهو ادلة الوراء المتقدمة. وبعبارة اخرى ان مضمون الآية الشريفة هو النهي عن التشريع تشريع محرم. القول من غير علم هذا تشريع محرم يكون محرم بلا دلة الأخبار وعلنا الآية. فمفاد الآية حرمة التشريع أن تثني الشيء إلى الشارع من دون أن تعلم بأنه قاله. هذا مفاد الآية. الأصولي عندما يثبت التشريع عندما يثبت الترخيص وعدم المانع هذا ليس تشريعا لأنه يستند في إثبات الترخيص وعدم المنع إلى ماذا؟ إلى أدلة شرعية دلت على الترخيص وعدم المنع ويستند إلى أدلة شرعية. فلا يكون قوله قولا بغير علم ولا يكون تشريعا محرما ولا يكون بالضبط في الأخبار. أخبار أيضا عندما يلتزم بالاحتياط ويلتزم بالشبع يستند الى ادلة العقول. عندما يلتزم بالترخيص وعدم المنع هو ايضا يستند الى ماذا؟ يستند الى ادلة. وبعبارة اخرى يمكن ان يقال الجواب بهذا الشكل بانه الاصولي لا يثبت الاباحة الواقعية اطلاقا. ولو اثبت الاباحه الواقعيه لان هذا الرسال يكون هذا قول من غير علم ومن غير علم لان المفروض انه يشك في الاباحه كما يشك في ماذا؟ في التحريم. لا الاباحه الواقعيه وصلت ولا التحريم الواقعي سنه وصل يشك فيهما. فاذا كان المنظور هو الفتوى بالترخيص الواقعي الاصولي لا يثبت الترخيص الواقعي حتى يكون قولا من غير علم. الوصول لا يسند الترخيص الواقعي الى الشارع لان يقول ان هذا المشتبه حكمه الواقعي هو شنو؟ هو الاباحه. لا يقول ذلك. وان كان المقصود الترخيص الظاهري الترخيص الظاهري فالوصول يفتي بالترخيص لكن استنادا الى ماذا؟ الى ادله وراء استنادا الى ادله الوراء او استنادا الى حكم العقل كم قال حقوق العقاب بلا بيان. اذا في على احد التقديرين هو لا يفتي بالاباحه الواقعيه. على التقدير الاخر يفتي بالاباحه الظاهريه والترخيص الظاهري لكنه هذا ليس تشريعا محرما بل هو حكم مستند فيه الى دليل وغاب عن الادله السابقه. فإذا هذه الآية لا يصح الاستدلال بها على وجوب الاحتياط وعلى بطلان ما ذهب إليه الأصوليون من البراءة وعدم المانع. الآية الثانية التي استدل بها هي قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة هي أن هذه الآية الشريفة تنهى عن إلقاء النفس في التهلكة، عن الاقتحام في التهلكة. ويقال بأن ارتكاب ما يحتمل أن يكون حراما، أو بعبارة أخرى ارتكاب ما يحتمل أن يكون مخالفا للمولى سبحانه وتعالى، هذا اقتحام في التهلكة. فيكون محرما، يكون محرما لمقتضى اطلاق الايه، لان الايه مطلقه من هذه الايه: لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فكان الاقتحام المشتبه وارتكابه هذا كان الانسان يلقي بنفسه في ماذا؟ فيما يحتمل ان فيه مخالفه لله سبحانه وتعالى، وهذا إلقاء النفس في التهلكة. هذا غاية ما يمكن أن يبين به تقريب الاستدلال لماذا بالآية الشريفة في التهلكة. نبين هذا بعد إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.